إلا عن واحد. وإن هذا التعدد لم يكن تعددا في عالم المعنى الموضوع له، ولا تعدد في عالم المستعمل فيه، وإنما تعدد في عالم الدعوية. وإن هذا التعدد يمكن أن يفسر على أساس تعدد في عالم الدعوية. فالتكثر لم يكن مركز التكثر عالم الموضوع له، كما لم يكن مركز التكثر عالم المستعمل فيه، وإنما مركز التكثر الدعوية إلى مثلها، حيث أنه صيغة افعل لم توضع إلا إلى معنى واحد، ألا وهو إنشاء الطلب. الموضوع لصيغة افعل ما هو إلا إنشاء الطلب. نعم، إنشاء الطلب قد يكون له دواعي مختلفة، بس إما أن نلتزم بنظرية أن الدواعي المختلفة هي في عرض واحد، هذا المختار الأول لنظرية المرحوم الشيخ الخراساني، فيفترض أن لفظ الطلب ليس له إلا معنى واحد وهو إنشاء الطلب، وإن في البين تعدد الدعوية، هذا الذي بين من التحقير والتعجيز والتهكم والاستهزاء والسخرية والامتحان ونحو ذلك من المعاني الذي ذكر في علم البيان، ما هي إلا تعدد في عالم الدعوية وليس تعدد في عالم الموضوع له المستعمل فيه. هذه النظرية. إذا فارق النظريتين أين؟ نظرية علماء المعاني والبيان أن هذا التكثر كان تكثر يفترض إما في عالم الموضوع أو في عالم المستعمل فيه. المرحوم منع هذا الكلام وقال أن اللفظ وصيغة افعل هذا الدال ليس له إلا مدلول واحد وليس له مدارين. مدلول ما هو؟ مدلول إنشاء الطلب. نعم، إنشاء الطلب يكون له دواعي متعددة، تلك الدواعي المتعددة هي متكافئة وعلى مثلة واحدة وبحجم واحد، فقد يكون الداعي من الطلاب. احنا طبعا مثال الدعوية هواية مستعملة في الفقه، مثل ما واحد يتوضأ فهو يتوضأ لأجل قصد الطلبة، لكن في نفس الوقت يتوضأ لأجل ما أن يبرد وجهه، لأن الجو جو الصيف جو حار. تبريد الوجه شو نسمي داعي؟ أنا أريد أجل المسجد أصلي الصلاة في المسجد، فأساس مجيئي إلى المسجد الصلاة في المسجد، لكنه لا يعني أن يكون في البين داعي. دعوتي مثلا أن ألتقي مع صديقي في ذلك المسجد. فكرة الدعوية فكرة منزلة في الفقه، حاول الشيخ أن يسحب هذه الفكرة المنزلة مثلا في عالم الفقه أن يسحبها إلى عالم الواقع، وقال ليس لصيغة الآن والطلب ليس له إلا معنى واحد ألا وهو إنشاء الطلب وإنشاء الأمر. إنشاء الطلب وإنشاء الأمر. وهذا التكثر إنما هو تكثر في عالم الدعوية، وإن هذا التكثر تكثر على مستوى عرضي، يعني ليس هناك سبق ولحوق وليس هناك تقدم وتأخر في مرتبة الدعوية. فكل داع أراد المتكلم لا بد له أن يصل قرينة على أن هذه قرينة مو في عالم الموضوع، كما ليست هي قرينة في عالم المستعمل فيه، كما هي وإنما هي قرينة في عالم الدعوية. إحنا سابقا بينا قرائن، قرائن صارفة، قرائن معينة، قرائن تعين الاشتراك اللفظي، قرائن تعين الاشتراك المعنوي، قرائن في أفق المعنى الموضوع له، قرائن في أفق المستعمل فيه. اليوم نستمع إلى قرينة نمط جديد عبارة عن قرينة لتعيين الدعوية. دعوية هذا القرار، هذا ملخص ما أفادكم في النظرية الأولى المختارة عند المصنف، ثم بين النظرية الثانية. النظرية الثانية ربما هي نظرية متكاملة من النظرية الأولى، ويبدو أن تبني هذه النظرية هو الأقوى من تبني النظرية الأولى. طبعا كما قلت أن كلتا النظريتين تشتركان في ضرب نظرية علماء المعاني والفيها. النظرية الثانية قال لا، هتشين أن وإن كان المعنى الموضوع والمستعمل في لصيغة إفعل هو إنشاء الطلب، إلا أن أحد الدواعي متقدم على سائر الدواعي، هناك داعي له تقدم على سائر الدواعي. ما هو ذلك الداعي؟ طلب التحقق الجدي في الخارج لهذه الحقيقة. لما أقول ائتني بما، ائتني بما، هذه اللفظة صيغة افعال موضوعة لإنشاء الطلب ولإيجاد الطلب، لإنشاء الطلب، لكنه قلنا إنشاء الطلب مرض استهزائي، كما لو أبدأ استهزئ بواحد أقول له أعرفه هذا كسول فأقول له ائتني بما لأجل أن شنو أسخر منه أستهزئ منه، أو مرة لأجل التهكم حتى أتهكم به، ومرة لأجل التعجيز لأني أدري هو غير قادر على أن يأتي بالماء، أو لأجل دواعي مختلفة، متكلم في كلامه في صيغة الأمر يفرض دواعي مختلفة. لكنه صاحب هذه النظرية يقول الداعي الرئيسي الذي ليس بحاجة إلى قرينة، ومجرد أن يطلق لفظ صيغة الإفعال كما أن مقال صيغة الإفعال إنشاء الطلب، كذلك صيغة الإفعال تدعو إلى فرض هذا النمط من الداعي، أعني داعوية إيجاد الحقيقة خارجية، يعني واقعا أنا أريد ما أطلب الإتيان بالماء، ليست القضية أوامر امتحانية، وليست القضية أوامر تعجيزية، وليست القضية أوامر استهزائية وهكذا، وإنما وليست القضية أوامر تقليلية، لا لا هو تقليل لا هو تعجيز هكذا. فمتى ما أطلقت وقلت ائتني بما إن كنت أعني من ذلك إنشاء الطلب على أن يكون الداعي هو إيجاد الحقيقة الخارجية. فرق هذه النظرية عما سبق، وين النظرية السابقة كانت تضطر الدعويات كلها في مرتبة واحدة، وأي داعي من الدواعي يراد انتخابه لابد من إبراز قليلا، بينما على هذه النظرية أحد الدواعي لها تقدم على سائر الدواعي، وهذا الداعي ليس بحاجة إلى إقامة القرينة، وإنما باقي الدواعي هو الذي بحاجة إلى إقامة القرينة. طبعا الاستدعاء أن يقول اسمع لي شوية، لقال أن يقول إذا كان المنتخب والنظرية الثانية، وأن حال الدواعي ليس على مستوى واحد، وقلنا أن استعمال صيغة تفعل في هذا الداعي سيكون استعمالا حقيقيا، أما استعمال في الصيغة الأخرى شلون في الدواعي الأخرى، استعمال في الدواعي الأخرى هل يكون مجاز أم يكون حقيقة؟ هل يكون مجاز أم يكون حقيقة؟ مقتضى البيان السابق أنه اللفظ موضوع لمعنى واحد، وإحنا قلنا الحقيقة ماذا؟ استعمال اللفظ في المعنى الموضوعي، فتخلص الداعي لا يستدعي الوقوع في المجاز، كما سابقا بينا فكرة اللحاظ الآلي ولحاظ الاستقلالي، فكرة اللحاظ الآلي ولحاظ الاستقلالي التخلف كلمة من وكلمة الابتداء على وفق نظرية المرحوم الشيخ موضوع إلى معنى واحد وهو مفاد الابتداء. واللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي ليس جزءا من المعنى موضوع إليه ولا جزءا من المعنى المستعمل فيه، وإنما على مستوى الموضوع له وعلى مستوى المستعمل فيه وهو ليس إلا الابتداء. نعم إجلاس أحدهما مسلس الآخر يكون من موارد الاستعمال في المعنى الموضوع له بلا إعمال شرطية الوقت، كما مثلت فيما سبق فيما لو عندي ولد واحد فوضعت لفظ زيد لهذا الولد ووضعت لفظ عمر لهذا الولد فكان لولدي تلك الحقيقة الخارجية شملت لفظ زيد ولفظ عمر، لكن اشترطت على أن يكون زيد يستعمل للولد في الصباحي وعمر يستعمل للولد في المسائي، هذا الشرط تخلف هذا الشرط لا يعني الوقوع في المجاز، وإنما تخلف هذا الشرط يعني استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له مع عدم مراعاة شرط الواقع. هكذا نقول أم نقول لا إن الداعي سيكون بناء على نظرية فعل المنتخبة إن الداعي سيكون جزءا من المعنى الموضوع له، فإذا كان جزءا من المعنى الموضوع له لكان استعماله في الدواعي الأخرى سيكون استعمالا مجازيا. هذا الذي يظهر من المصنف والميل إلى الثاني، وإن كان الأنسب له على وزان ما تقدم منه أن يكون حال المولد نفسه حال المعنى الحرفي والمعنى الرسمي، وكان من المناسب أن لا أن يقول هكذا حتى على القول بالنظرية الثانية لا نقع في أزمة المجاز، وإنما أقصى ما نقع فيه بماذا؟ استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له لكن مع مخالفة شرط الواضح، لأن شرط الواضح اشترط قال أن صيغة تفعل بذاكرين تستعمل عند إنشاء الطلب فيما لو كان الداعي داعي أي جانب الطلب حقيقة وخارجا وواقعا. هذا ما أفاده الشيخ خب العام كله كان كلامي في دائرة التصور، أما في دائرة التصديق مرحوم بعد اتضح انه يتكلم في عالم الموضوع له وفي عالم مستعمل فيه. الآلية المهمة التي يعتمدها هي آلية التبادل، فمدرك الرئيسي على ماذا؟ على التبادل. التبادل قائم على ماذا؟ على ان هذا اللفظ موضوع بهذا المعنى، وان الدعويان لم تؤخذ كجزء في المعنى الموضوع له، فلا اشتراك لفظي في البيت. ثم في الإيقاظ قال هذه فكرة الداعوية والتي اختلفنا بها عن نظرية علماء البيان والمعاني، حيث علماء المعاني والبيان كانوا يقولون بالمعاني المتعددة، وأنا قلت بنظرية المعنى الفارغ المعنى الواحد، وإنما التكسر تكسر في داع في عالمه دعوية. يقول هذا الذي بينت في صيغة تفعل وبينه أيضا في صيغة الترجي وفي صيغة التمني وفي صيغة الاستفهام، حيث أنهم علماء البيان قالوا في الترجي ذكروا للترجي معاني متعددة، نحن أيضا نمنع تعدد المعاني، نحن أيضا نقول ليس للبين إلا معنى واحد ألا وهو إنشاء الترجي، أما المعاني الأخرى لابد أن تنزل على أفق تعدد الدعويات. التمني هم قالوا للتمني معان متعددة، نحن نقول ليس للتمني إلا معنى واحد وهو إنشاء التمني، وأما هذا التعدد لابد أن يشترط تعدد في دائرة دعويات
لا تعدد في دائرة
المعنى الموضوعي له أو في المعنى المستعمل. الاستفهام، قال الاستفهام موضوع لمعاني متعددة. أنا أقول الخلاصاني أن ليس للاستفهام إلا معنى واحد، ألا وهو إنشاء طلب السؤال، إنشاء السؤال، وأنه تختلف القضية باختلاف الدواعي. يقول: وبهذا اتضح الفارق الجوهري بيني وبين علماء المعاني والبيان. هناك نقطة نحن وعلماء المعاني والبيان نتفق عليها، ولكننا نختلف فيما وراء هذه النقطة. ما هي؟ إذا ورد استفهام في القرآن الكريم، إذا ورد استفهام في القرآن الكريم، هل هذا الاستفهام الوارد في القرآن الكريم الذي هو على لسان المولى عز وجل، هل يمكن أن يحمل على الاستفهام الحقيقي؟ الجواب كذا، لأن الاستفهام الحقيقي إنما يتصور في حق من؟ في حق الجاهل الذي يطلب السؤال. أما من كان عالما فلا معنى لأن يستفهم استفهاما حقيقيا. هذه نقطة مشتركة الجميع اتفق عليها، على أنه الاستفهامات الصادرة من الباري عز وجل لا مجال لفرضها أنها استفهامات حقيقية، لأن الاستفهام الحقيقي يعني الجهل إلى الباري عز وجل، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كما أيضا لغة التمني ولغة الترجي التي هي لغة تستعمل من قبل الشخص العاجز، وحيث أن الله سبحانه وتعالى لا مجال لأن يفترض أنه عاجز، فلا بد أيضا أن نقول ليس المراد من التمني والترجي التمني والترجي الحقيقي. هذه النقطة هم إحنا نقولها هم هم يقولوها. وين الفارق بين النظريتين؟ بناء على نظرية علماء المعاني والبيان، هم دعوا إلى نظرية النس، وأنه انسلاق المعنى الموضوع له إلى معنى جديد. فهم حملوا الاستفهامات القرآنية على أساس لغة الانسلاق. نحن لسنا بحاجة إلى حمل الاستفهامات القرآنية على أساس قانون الانسلاق، بل نبقى محافظين على أن المراد من الاستفهام القرآني هو الاستفهام الحقيقي، أعني إنشاء الطلب. غاية الأمر إنشاء الطلب لم يكن بالتداعي استفهاما حقيقيا، وإنما كان بجواح أخرى للمتكلم، حيث أن الباري. فنحن نفترض التخلف في دائرة الدواعي، أما هم افترضوا أن التخلف مو في دائرة الدواعي، وإنما في دائرة الموضوع له في دائرة المستعمل. فهم نادوا بنظرية الانسلاخ، ونحن لا ندعو إلى نظرية الانسلاخ. هذا فارق بين النظريتين. لذا الاستفهامات الواردة في القرآن عندهم محمولة على المجال، أما عندنا محمولة على الحقيقة، لأنه لم يستعمل إلا بالمعنى الموضوع له. واختلاف الداعي لا يصير المورد من موارد المجاز. وهذا الشيخ يبي يحاول أن يفر من فكرة الاشتراك اللفظي، أن يفر من فكرة الحقيقة والمجاز، وأن يدعن بفكرة الاستعمال الحقيقي، وأن يفتر أن هذا التعدد مركزه تعدد في عالم الدعوية وليس تعدد في عالم المعنى الموضوع له والمستعمل فيه. خلينا نطبق لك هذا المصدر. هذا كل ما عندنا في الفصل الأول من فصول صيغة افعال. قلت فصل صيغة افعال فيها 10 فصول، هذا هو الفصل الأول. الفصل الثاني مقصود من الفصل الثاني مقابل الفصل الأول. الفصل الأول شو جهة؟ ماركة الأمري. الفصل الثاني في صيغة الأمري، فيما يتعلق بصيغة الأمري أو في صيغة الطلب أو ما بحق في صيغة الأمر وصيغة الطلب. وفيه مباحث 10. البحث الأول في كلام بيننا وبين علماء المعاني والبيان، وما هذا الفارق بيننا وبينهم، وما هي الثمرات المتفرعة على هذا النزاع القائم بين علماء المعاني والبيان وبين ما يختاره المرحوم الشيخ المؤلف. أنهم وربما يذكر للمذاكر هو علماء المعاني والبيان، أنه ربما يذكر لصيغة معان قد استعملت في هذه المعاني المتعددة. بس الشيخ يتردد بأنه هذا التعدد تعدد في عالم الموضوع، لا، أن تعدد في عالم المستعمل فيه، إذا عبارة تنسج مع كل من الدائرتين، دائرة تعددية الموضوع له وتعددية المستعمل فيه. أنه ربما يذكر بالصيغة صيغة الأمر معاني متعددة قد بلغت في كلمات أصحاب الفن إلى 15 معنى. قد استعملت صيغة الأن في هذه المعاني المتعددة، استعملت في هذه المعاني على نحو العربية وعلى نحو الاشتراك اللفظي، وهم قائلين بنظرية الاشتراك اللفظي، أي لفظ واحد موضوع لمعاني متعددة أو لفظ واحد مستعمل في معاني متعددة، فالتكثر إما في دائرة الموضوع له أو تكثر في دائرة المستعمل. وقد عدّت هذه المعاني لصيغة إفعل، الترجي قلنا الترجي إنما يقال عندما يكون الأمر الذي يتمناه الرجل ممكن التحقق، مقابل التمني يا ليت الشباب يعود يوما، حيث أنه لا مجال لفض التحقق في الخارج. الترجي أو التمني أو التهديد أو الإنذار أو الإهانة أو الاحتقار أو التعجيز أو التسهيل أو التهكم ونحو ذلك من المعاني، أو الامتحان إلى غير ذلك من المعاني. شيخ، ما شنو رأيك من رأيك علماء المعاني والبيان؟ وهذا يعني ما قاله علماء، هذا يعني استشارة، وهذا ما قاله علماء المعاني والبيان كما ترى في الضحك، كما ترى يعني في الضحك تبرع الآن الشيخ بليقو النظرية علماء المعاني والبيان مرفوضة عندنا، وهذا أعني القول بتعددية المعاني والقول بالاشتراك اللفظي كما ترى في الضعف. ليش يا شباب؟ ضرورة أن الصيغة ما هي ما نافية لم تستعمل إلا في معنى، ما استعملت في واحد من هذه، يعني لم تستعمل في واحد من هذه المعاني المتعددة، وإنما استعملت في معنى واحد. ما استعملت يعني لم تستعمل، ما استعملت في واحد من هذه المعاني، بل لم تستعمل صيغة افعل إلا في معنى واحد ألا وهو إنشاء الأفضل. إذن التكثر أين؟ إلا أن موجب التكثر الداعوية، إلا أن الداعي إلى ذلك، إلى الإنشاء، إلى ذلك إنشاء الطلب، إلا أن الداعي إلى ذلك. بس أسأل سؤال، الأمر مصروف لكم، حاولوا أن تتأملون في هذا السؤال. نظرية المرحوم الشيخ في مادة الأمر اختزل فكرة التكثر عن طريق قانون الخلط بين المفهوم والمصدر، أما هافنا اختزل فكرة التكثر عن طريق تكثر على أساس نظام الدعوية. السؤال، ما الفرق بين نظرية المفهوم والمصداق حيث اختار فيما مضى في مادة الأمر للتغلب على التكثر عن طريق قانون خلط بين عالم المفهوم والمصداق، وبين ما هو المذكور ها هنا، حيث أنه اختزل نظرية التكثر عن طريق فكرة داعوية؟ لما لا يعمل تلك ذلك النظام، أعني نظام الخلط بين المفهوم والمصداق الذي أعمله في المادة، لما لا يعمله ها هنا؟ أو بالعكس، ما أعمله هنا من نظام الداعوية لما لا يكون هو الموجب لإعماله للتغلب على مشكلة التكثر في مادة الأمر، ويكون بالتالي المنهج في الأمرين معا، هم في مادة الأمر هم في صيغة الأمر، أن يكون المنهج منهجا واحد، إما منهج اختزال التكثر بالدعوية أو اختزال التكثر عن طريق فكرة الخلط بين المفهوم والمصداق. وين ليش هناك كان قانون الخلط بين المفهوم والمصداق طبق، أما هنا قانون التعددية الدعوية هو الذي طبق؟ إلا أن الداعي إلى ذلك، إلى ذلك يعني إلى إنشاء الصيغة افعل كما يكون تارة هو البعث والتحريك، أي طلب الحقيقي هو البعث والتحريك نحو المراد الجدي الواقعي، وأخرى يكون الداعي. أحد تلك الأمور المتقدمة سابقا من التمني والتهديد والإنذار والإهانة والاحتقار والتعجيز والتسهيل وغير ذلك. هذا ما أفاده في المرتبة الأولى. طبعا استفادة هذا حاصل ما قلناه، لكنه الداعويات كانت متساوية من حيث المرتبة. الآن الشيخ الذي يقدم طرح جديد، شنو الطرح الجديد؟ فرق هذا الذي راح يذكره بعد مع ما سبق أنه ليست الداعويات كلها على مستوى مساوي، بل هناك واحد من الداعويات مقدم على سائر الداعويات الأخرى. وما هو ذلك الداعي الذي يكون متقدم على سائر الداعويات الأخرى؟ طلب المراد الجدي طلبا حقيقيا واقعيا جديا قصارا. هذا قصارا يعني بل قد يقال قصارا ما يمكن أن يدعى، يعني غاية ما يمكن أن يدعى، قصارا ما يمكن أن يدعى أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب. لحد الآن ترى ما جاء شيء جديد. أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب أجل جديد، أجل جديد. فيما إذا كان الداعي، فيما إذا كان بداعي البحث والتحليل، فيكون هذا الداعي له تقدم على سائر الدواعي لا داعي آخر منها، فيكون إنشاء الطلب بهذا الداعي بحثا حقيقيا. وأما إنشاؤه إنشاء الطلب بها يعني بالصيغة بالدواعي الأخرى، إيش حذر الشيخ مجال هنا؟ إحنا نحتاج إلى أن نقف وقفة مع الكلام المرحوم الشيخ. هذا اكتب مجازا بناء على أن الداعي الأول مأخوذ في جزء المعنى الموضوعي له، وكان من المناسب للمرحوم الشيخ عندما تحدث في بيان فارق المعنى الاسمي والمعنى الحرفي من أن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي ما هي إلا شؤون عالم الاستعمال لا دخيلة في عالم الموضوع له وعالم المستعمل فيه. ومن هنا لو كان إجلاس الابتداء مجلس من أو جلوس من مجلس الابتدائي فقال إن ذلك من الاستعمال الحقيقي، أعني استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، لكنه مع مخالفة شرط واضح. كان من المناسب ينزل هذا القانون لا أن يقول في المجاز، كان وجيها جدا له أن لا يقول بنظرية المجاز فيما في الدواعي الأخرى، وإنما يقول بدل المجاز يقول، بدل المجاز يقول. وأما استعمال صيغة افعل في معنى طلب وإنشاء الطلب بدواع أخر يكون استعمالا حقيقيا في المعنى الموضوع له، لكنه مع تكلف في شرطية واضحة. كان من المناسب أكثر يقول على أي حال، وإنشاؤه بها تحديدا مجازا. وهذا ثم يقول وهذا، يعني شنو هذا؟ ما اخترته من المختار من النظرية سواء كان باللسان الأول أو ما اخترته باللسان الثاني. كان الشيخ اختار لساني، اللسان الأول مقصود شنو؟ الدعويات المتساوية. اللسان الثاني الدعويات المتفاوضة. يقول وهذا الذي اخترته غير مختاره علماء المعاني والبيان، لأن الذي اخترته عبارة عن لفظ واحد موضوع لمعنى واحد، بينما علماء المعاني والبيان فرضوا أن هناك لفظ واحد لمعان متعددة. وهذا يعني مختار غير كون صيغة أفعل مستعملة في المعاني المتعددة كما اختاره علماء البيان، ففارق رئيسي بين ما هو المذكور عندهم وما هو المذكور عندنا. إيقاظ، إيقاظ شنو فائدة الإيقاظ؟ إن حديث صيغة الأمر والتوسل بفكرة تعددية الداعوية كما نقولها في صيغة افعل، هكذا نقولها في صيغة الاستفهام أو في صيغة التمني أو في صيغة الترجي أو في أي صيغة. يعني وبعبارة أخرى إن فكرة تعددية الداعوية
الذي تحافظ لنا على وحدة المعنى لا موجب لحصرها في خصوص صيغة افعل، بل يمكن أن ننزلها هذا القانون، ننزل هذا القانون في الدائرة الأوسع. شنو الدائرة الأوسع؟ كما إيقاظ لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر من إعمال فكرة الداعوية يمكن أيضا أن نقول أنها جار في سائر الصيغ الإنشائية كصيغة التمني وصيغة الترجي وصيغة الاستفهام. فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو الترجي أو الاستفهام بصيغتها تارة هو ثبوت هذه الصفات الحقيقية، ثبوت هذه الصفات حقيقة، ربما يكون الداعي غير هذه الصفات الحقيقية غيرها أخرى. على هذا يقول وبهذا يتضح فارقا آخر بين نظريتي وبين نظرية علماء المعاني والبيان. شنو الفارق؟ كلمة هل المستعملة في القرآن الكريم على رأي علماء البيان لا بد من القول بنظرية الانسلاخ، وأما بناء على المختار فنحن لا نقول بنظرية الانسلاخ. فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها، صيغ هذه المفردات الثلاثة، عنها واستعمالها في غيرها إلى وقعت في كلام الباري عز وجل. ليش أنه قال بالانسلاخ؟ ليش قال بالانسلاخ؟ لاستحالة مثل هذه المعاني، الاستفهام الحقيقي، التمني الحقيقي، الترجي الحقيقي، لاستحالة مثل هذه المعاني في حقه تبارك وتعالى. ليش مستحيل؟ لأنه يلزم من ذلك إما القول بأن الباري عز وجل جاهل وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو يلزم العجز وإسناد العجز إلى الباري عز وجل وهو أيضا كذلك مما لازمه العجز أو الجهل. وأنه الشيخ يقول هذا نظرية علماء المعاني والبيان، لكنني أقول في مقابل هذا الرأي وأنه لا وجه لنظرية الانسلاخ. فإن المستحيل إنما هو الحقيقة منها. يعني شو الحقيقة منها؟ يعني الداعي الحقيقي منها. إنما المستحيل إسناد الداعي الحقيقي لها، أما إسنادها بنحو إنشاء صيغة هل لأجل إنشاء الاستفهام هذا ليس المستحيل. يعني إنشاء الطلب الاستحمالي، إنشاء الطلب الاستفهامي من قبل المولى ليس بمستحيل، إنما المستحيل ماذا؟ أن يكون واقعاً هو يطلب الاستفهام الحقيقي. أما أن واحد يتلفظ بالاستفهام الحقيقي ولكنه واقعاً لا يطلب الاستفهام الحقيقي، هل في حق المولى عز وجل هذا مستحيل؟ يقول هذا لا استحالة فيه. شوفوا العبارة، فإن المستحيل إنما هو صدور الاستفهام بداعي الحقيقة، هذا هو المستحيل، لأنه يوقعنا في مشكلة الجهل. لا استعمال هل الاستفهامية بمعنى إنشاء الطلب وإن كان لدواع أخر، فإن ذلك ليس بمستحيل على الباري عز وجل. لا الإنشاء الإيقاعي الذي يكون الإنشاء الإيقاعي بمجرد قصد حصول هذا الاستفهام، لكن قصد حصوله بماذا؟ بالصيغة على مستوى الإرادة الاستعمالية، يكمل على مستوى الإرادة الاستعمالية لا على مستوى الإرادة الجدية، فإن الذي يوجب الجهل هو الإرادة الجدية، لا أن الذي يوجب الجهل هو الإرادة الاستعمالية. ففي كلامه تعالى قد استعملت في معانيها الإيقاعية الإنشائية أيضا بلا حاجة إلى التوسل بنظرية الانسلاخ، لا لإظهار ثبوتها حقيقة، نعم لدواع أخرى، لا لإظهار ثبوتها حقيقة، بل لأمر آخر حسب ما تقتضيه الحال من إظهار المحبة فيما لو كان الداعي هو المحبة، أو إظهار الإنكار كما محبة مثل ماذا في قوله ما تلك بيمينك يا موسى، أو الإنكار أو التقرير أو إلى غير ذلك. ومنه ظهر أن ما ذكر من المعاني الكثيرة صيغة الاستفهام تشبيه كما ذكره علماء المعاني والبيان ليس كما ينبغي أيضا، والحمد لله رب العالمين.